يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركاته. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو الناس في ميدان القيامة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالوجود وهدانا للإسلام وغمرنا بلطفه ورحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، ختم به الأنبياء وفضله على جميع الرسل وبعثه بأكمل دين. اللهم صل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، وعلى آله الطيبين الأخيار الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
صدق الله العلي العظيم.
جاء في السيرة النبوية الشريفة أنه عندما سار رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون إلى غزوة بدر، كانت الدواب محدودة عند المسلمين، فكان كل بضعة أشخاص يتعاقبون على دابة واحدة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب ومرثد ابن أبي مرثد، هؤلاء الثلاثة يتعاقبون على بعير واحد، يركب كل واحد منهم مدة من الوقت ويمشي خلفه الآخران، ثم يركب الثاني وهكذا حتى يركب الثالث. فقال علي: ومرثد قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، نتنازل لك عن حصتنا في الركوب، فأنت تبقى راكبا وكلانا يسير خلفك. فأجابهما رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: لست بأغنى منكما عن الأجر، ولا أنتما بأقوى مني على المشي. وأصر صلى الله عليه وآله أن يتبادل معهما الركوب على البعير. نريد أن ننطلق من هذا الموقف إلى مسألة التغيير النفسي والقيمي الذي أوجده رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس الناس من حوله. هؤلاء الناس الذين كانوا يعيشون تحت سيطرة القيم المادية وكانوا يخضعون لها ويتنافسون على الكسب منها، المجتمع الجاهلي كانت القيمة المادية هي القيمة المسيطرة فيه، كل واحد كان يريد أن يكسب أعلى قدر من الغنائم والأموال والمكاسب المادية، وكانوا يتفاخرون بمظاهر القوة، القوة القتالية القاهرة لبعضهم بعضا. فالتنافس بينهم كان في ميدان الكسب المادي، ولم يكن هناك أفق آخر للتنافس فيما بين أولئك الناس. القيمة السائدة والمهيمنة هي قيمة الكسب المادي والقوة المادية. حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أحدث بعثا جديدا في نفوسهم، فتح أمامهم أفقا آخر، بحيث أصبحوا يتنافسون على الالتزام بالقيم انطلاقا من الطمع والطلب لرضوان الله سبحانه وتعالى وثوابه. أصبح ميدان القيم وميدان الأخلاق هو ميدان التنافس بين أفراد ذلك المجتمع، وبهذا بدأت عملية التغيير في المجتمع وتحول إلى مجتمع آخر. القرآن الكريم جاء ليذكي هذه الحالة من التنافس القيمي المبدئي الأخلاقي في نفوس أبناء ذلك المجتمع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في ميدان القيم في الحصول على رضا الله وعلى ثواب الله سبحانه وتعالى، وليس في الكسب المادي، وفي إحراز مظاهر القوة المادية القاهرة. ويقول تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ذلك العربي الذي كان يقاتل من أجل الغنائم والمكاسب صار يبذل ما لديه من مال ومن مكسب من أجل ثواب الله، وتنافسا على القيم، على الالتزام بالقيم الصالحة. ولذلك مدحهم الله تعالى ومدح هذه الخصلة فيهم بعد أن كانوا يتنافسون على المكاسب، صار بعضهم يؤثر على نفسه، يقدم ما لديه من مكاسب للآخرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي التاريخ قصص كثيرة تبرز هذه الحالة. ورد أنه أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله رأس شاه هدية، وفعلا لم يكن في بيته طعام يكفي لعائلته، لكنه تشاور مع زوجته حول وضع جارهم، قال لعل جارنا هو أحوج منا إلى هذا، وبالفعل أهداه إلى بيت جاره. الجار هو الآخر أيضا صار يفكر في جاره، لعله أحوج إلى هذا وأهداه إلى جاره، وهكذا إلى 7 بيوت، ثم عاد إلى الشخص الذي أهدي له أول الأمر. هكذا كانت هذه الروح في أوساط أولئك الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد حدثنا القرآن الكريم عن أهل البيت عليهم السلام الذين كانوا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، القصة المعروفة. حينما تصدقت فاطمة عليها السلام بطعام إفطارها وإفطار ولدها لثلاثة أيام وباتوا على الماء، هذه هي الروح الجديدة التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس من حوله. ويذكر التاريخ أنه في غزوة اليرموك كان هناك جرحى من المسلمين، وبالطبع الجريح وعلى أرض المعركة وتحت أشعة الشمس اللاهبة المحرقة يحتاج إلى الماء حتى يروي به ظمأه، فجاء أحد المسلمين بالماء لأحد الجرحى: اشرب شيئا من الماء البارد. قال: والله إني لشديد الظمأ والعطش، ولكن انظر هناك فإن جريحا على أرض المعركة لعله أشد عطشا مني. وفعلا ذهب إلى الثاني وهو بدوره أشار إلى جريح آخر: اذهب إليه لعله أشد حاجة إلى الماء مني. وهكذا إلى 10 من الجرحى حتى عاد إلى الأول فوجده قد فارق الحياة، والباقون كذلك قد فارقوا الحياة. هذه هي الروح، روح الإيثار، روح التنافس القيمي. فعلينا أن نتذكر هذه القيمة العليا الكبيرة التي ركز عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وبعثها في نفوس أصحابه، هي قيمة التنافس القيمي، أن نتنافس على خدمة القيم، أن نتنافس على الأخلاق وليس على المكاسب والمصالح المادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله والسير على هديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:30 يأتيكم فلسطين اليوم، حضارة الإسلام تستمعون لها في الساعة 5:15. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:27. عند 5:44 لآلئ ودرر. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:10. بعد التلاوة عند 6:32 من المكتبة الإيرانية. تأتيكم قصص من الحياة في الساعة 6:42. ألواحة الأدبية تستمعون لها في الساعة 7:00 الأولى. صفحات من التاريخ عند 7:08 في الساعة 7:14. حديقة الأطفال. الأخلاق والحياة في الساعة 7:49. 8 قسم الأخبار وأولى نشراته الإخبارية الصباحية. في الساعة 8:14 يأتيكم برنامج العدل المنتظر. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وطابت أوقاتكم بألف خير.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان بين استمرارية العدوان ومعارضة الداخل. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ وما الذي تكرسه أو تكرسه معادلة المقاومة وجبهات الإسناد؟ إذن الكيان بين استمرارية العدوان ومعارضة الداخل، سنكون وإياكم في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. أيام كارثية فعلا يعيشها أهل قطاع غزة جراء سياسة الإبادة الجماعية، فيما يتوعد وزير حرب العدو إسرائيل كاتس بسيناريوهات أشد كارثية. السيناريو الأول يقضي بحسب الوزير الصهيوني بمحو غزة بالكامل، أما الثاني فيقتصر على استهداف مناطق محددة في إطار سعي الاحتلال لاستعادة الجنود الصهاينة الأسرى. فضمن أي سيناريو يمكن وضع المجازر المتواصلة واستهداف الصروح الطبية وآخرها المستشفى الأهلي المعمداني في غزة؟ لكن ما لا يقدر جيش الاحتلال على ضربه عرض الحائط. الحقيقة بأن أكثر من 100,000 مستوطن أوقفوا خدمتهم في الاحتياط، أزمة اعتبرها الإعلام العبري بأنها الأكبر التي يواجهها الجيش في هذا الخصوص منذ عقود من قبل المستوطنين المتعبين والمحبطين من طول أمد الحرب، وآخرين فقدوا وظائفهم بسببها، يضاف إليهم من يفقدون أعصابهم بالصواريخ اليمنية، وآخرها صاروخان أدخل الملايين إلى الملاجئ وعلق العمل لبعض الوقت في مطار بن غوريون. عن آخر المستجدات على صعيد قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل من قبل الاحتلال، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة حسب مصادر طبية فلسطينية كان خلال 24 ساعة الماضية 39 شهيدا فلسطينيا التقوا في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي امتدت من رفح جنوبا حتى بيت لاهيا شمال قطاع غزة. لكن منذ فجر هذا اليوم كانت الاعتداءات الإسرائيلية تتركز بشكل أساسي على جنوب قطاع غزة، على مدينتي رفح وخان يونس، بدءا من خان يونس قرية خزاعة التي قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها منزلا يعود لعائلة قبيح، استشهد 5 من المواطنين بينهم 2 من الأشقاء وأصيب عدد آخر. هؤلاء الشباب كانوا رفض الخروج من قرية خزاعة التي طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلائها مع عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمله على إقامة المناطق العازلة ويقصف كل من يتحرك في هذه المناطق، مسببا حالة من التشريد والنزوح لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين. خان يونس كانت شهدت خلال الساعات الأخيرة قصف سلسلة من الخيام والمنازل، وكان بينها خيمة على شاطئ خان يونس استشهدت فيها فنانة فلسطينية رسامة فلسطينية كانت ترسم دوما صور الشهداء مع أحد أشقائها. في صباح هذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الزوارق الحربية الإسرائيلية لإطلاق النار على مواصي رفح، أصيب صياد فلسطيني كان يحاول الصيد على شاطئ البحر، ثم قامت طائرات الكوت كابتر بإطلاق النار أيضا على منطقة المواصي، كان هناك عدد من الإصابات. ودوي الانفجارات في رفح لا يتوقف ناجم عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير مزيد من منازل المواطنين الفلسطينيين. في مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أحد الورش ما أدى لإصابة 5 مواطنين فلسطينيين في ساعات الفجر، وأطلق النار على طريق الساحل ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني. هذا جيش الاحتلال يرغب في الضغط على المواطنين الفلسطينيين، حصرهم في أماكن محددة ليسهل عليه عمليات انتقامية وعمليات عسكرية بحق المواطنين الفلسطينيين، ولا يوجد أهداف حقيقية لهذه العملية سوى زيادة تعذيب سكان قطاع غزة، الضغط عليهم، اقتطاع مزيد من الأراضي، عزل غزة بشكل كامل عن باقي مناطق قطاع عن العالم بشكل عام.
نحيي الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. لمزيد من التفاصيل أحبتنا الأكارم ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام، لكم كل التحايا وألف عافية لكم،
حياكم الله
ولكم كل الشكر.
شكرا جزيلا لكم دكتور لحضوركم معنا. الكيان بين استمرارية العدوان ومعارضة الداخل محورنا في هذا اللقاء. دكتور، المزيد من الدماء والمزيد من الضحايا في القطاع وسط تصعيد من جانب الاحتلال لعدوانه، استمرارية التصعيد ما مردها دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التصعيد الصهيوني هو تصعيد متعمد. يعني بعد فشل نتنياهو في المعركة السابقة على امتداد أكثر من 14 شهر، فشل في كل ما أقدم عليه. أضاف هذا الفشل إلى فشل الكيان الصهيوني الاستراتيجي. يعني نتنياهو هو ظن بنفسه أنه يستطيع أولا إبادة حماس، هو عاجز عن ذلك. ثانيا ظن أنه يستطيع الحد الأدنى نزع سلاح حركات المقاومة في فلسطين، فشل في ذلك. ظن أنه يستطيع قتل الفلسطينيين أو تهجيرهم وإخلاء غزة، أيضا فشل في ذلك، لأن الشعب الفلسطيني هو شعب فعلا مقاوم. أثبت هذا الشعب أنه فعلا مقاوم ومن درجات الأولى على مستوى البشرية بالمقاومة والصمود. أيضا في الشأن السياسي الصهيوني الداخلي، أزمات نتنياهو ما بين المحكمة وما بين المعارضة الصهيونية ما بين الشارع الصهيوني، أيضا هو في حالة فشل. على المستوى الخارجي نتنياهو أيضا في حالة فشل. يعني عندما ذهب من المجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية علقت كل الصحافة الصهيونية بأن سلوكه كان بمسافة أطول خوفا من أن تطور أي دولة، لأنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. أضف إلى ذلك أيضا فشله أمام ترامب، وكان يظن بنفسه بأن ترامب هو المنقذ المخلص هو الإله لنتنياهو. وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كان اللقاء الإعلامي بحيث أن نتنياهو تعرض للإذلال أمام وسائل الإعلام، يعني كما تعرض زيلينسكي نتنياهو لم يختلف عن ذلك. كيفما دار وجهه وجد أمامه الفشل، لذلك هو يريد الاستعاضة عن هذا الفشل بالهجوم الميداني على الشعب الفلسطيني وليس فقط على المقاومة الفلسطينية. يعني حتى اليوم رغم كل هذه الهجمات الهمجية البربرية التي لم يشهد لها التاريخ سابقا، نتنياهو حتى في هذه الهجمات الوحشية هو عاجز عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني. لذلك نتنياهو لا يوجد خيار أمامه. نحن بالطبع لا نبرر، ولكن ما نقرأ أن نتنياهو من أجل بقائه في السلطة هو يرتكب المزيد من المجازر، أو أنه سيذهب إلى المحاكمة لأن المحكمة ما زالت تطالب برأسه. يعني نتنياهو على المحك، ضعف بالسياسة الخارجية، ضعف بالسياسة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ضعف بالسياسة الداخلية، ضعف أمام المعارضة الصهيونية الداخلية، ضعف أمام الحشود التي تطالب باستقالته. لذلك هو يذهب نحو الأمام، يهرب إلى الأمام من أجل تكبيل الشعب المستوطنين الصهاينة والحكومة الصهيونية، لأنه لا يستطيع البقاء إلا من خلال هذه الحرب.
نعم، بالرغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد من جانب حكومة العدو، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات الجيش. واليوم رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير أعلن عن نقص القوى العاملة القتالية في الجيش، داعيا السياسيين إلى أن يجردوا أنفسهم من بعض الأوهام. كيف يمكن تناول هذه المعادلة ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في كيان الاحتلال دكتور؟
للأسف سيد الكريم، نحن في واقعنا العربي والإسلامي كان كل التسليط الإعلامي على خسائر الشعب الفلسطيني، على خسائر المقاومة في فلسطين وعلى خسائر المقاومة في لبنان. هل يتجرأ هذا الإعلام العربي والإسلامي أن يفضح خسائر العدو الصهيوني؟ هناك بعض الصحف الأمريكية وبعض وسائل الإعلام الأمريكية تقالت بالمعركة السابقة بأن هناك الآلاف من الصهاينة من الجنود الصهاينة ما بين قتيل وجريح ومعاق. حتى الإعلام الصهيوني هو أدرج أرقاما قياسية عما كانت عليه في السابق المعارك الصهيونية، ولكن بالنسبة لنا نحن في العالم العربي في العالم الإسلامي كنا نقرأ فقط خسائرنا وتضحياتنا في الوسائل الإعلامية. اليوم الكيان الصهيوني فعلا هو يعاني نقصا هائلا في العديد وفي المعدات. هذا ما صرح به نتنياهو في وقت إطلاق النار مع لبنان، يعني في البند الثاني من البنود الثلاثة التي طرحها، وقال بأنه يعاني أزمة استمرارية الحرب نتيجة نقص العتاد والذخيرة والأسلحة. أيضا وسائل الإعلام ذكرت بأن هناك نقص في العدد البشري. حديثا منذ عدة أيام هناك من رفض الذهاب إلى المعركة، هناك من وقع على قائمة بأن من الطيارين ومن غير الطيارين من سلاح الجو وغير سلاح الجو بأنهم لن يذهبوا إلى المعركة من جديد، أحالهم إلى الطرد أو إلى العقوبات العسكرية. يعني هذه الأزمة الداخلية في الكيان الصهيوني هي تشتد يوما بعد يوم. يعني نتنياهو كلما تقدم إلى الأمام كلما هرب إلى الأمام وجد أمامه فشلا جديدا. لذلك هو يعني بالمثل اللبناني عم بفش خلقه، يعني نتيجة الأزمات عم بفش خلقه بالشعب الفلسطيني بالمدنيين الفلسطينيين. أضف إلى ذلك بأنه حتى في هذه المعركة المستجدة هو عجز عن منع المقاومة الفلسطينية من قصف تل أبيب ومغيلات غزة، هو عجز عن منع اليمن من قصف عمق تل أبيب والأماكن الحساسة في تل أبيب.
نعم.
للأسف أيضا أن الإعلام العربي الإسلامي لم يسلط الضوء الكافي على الخسائر الصهيونية بالقصف اليمني. لو كان هناك إعلام فعلا جريء أن يظهر الخسائر الصهيونية في تل أبيب وفي عمق الكيان الصهيوني وأظهر هذه المشاهد وهذه الخسائر إلى المستوطنين الصهاينة لكنا وجدنا نتيجة أكبر من اليوم، نتيجة ما يتعرض له هذا الكيان الصهيوني من خسائر مستمرة. يعني الكيان الصهيوني بذهابه إلى الحرب كل يوم بعد الآخر تزداد خسائره، يتكتم عليها ويتكتم عليها كل الإعلام العربي والغربي. نتنياهو في مأزق، الشعب الصهاينة المحتلون المستوطنون أيضا في مأزق، كل الكيان السياسي في مأزق، كل الكيان العسكري في مأزق. لذلك يعني حتى وسائل الإعلام الصهيونية هي تقول بأنها لا تستبعد أن تنشأ هناك حرب داخلية، لا سيما بين الحاريديم وبين العلمانيين، ما بين القطاع السياسي مع القطاع العسكري مع القطاع القضائي. كل ذلك نشهد اليوم أزمات متعددة ومتجذرة لم يكن عليها سابقا هذا العدو الصهيوني. ومن أولى بركات طوفان الأقصى ومن أولى بركات معركة الإسناد التي قام بها سماحة سيدنا الأقدس رضوان الله تعالى عليه وحزب الله كانت هو الخلل والتزعزع في الكيان الصهيوني، في أعمدة الكيان الصهيوني، ليس فقط في الخسائر البشرية والمادية. لوجدنا اليوم نحن هذا الكيان يعيش زعزعة لم يكن سابقا عليها. كل من يرى في الكيان الصهيوني، كل من ينظر إلى المؤسسات الصهيونية يراها متزعزعة على شفا الانهيار.
نعم. بعد عام ونصف العام من الحرب على غزة دكتور، المقاومة تستهدف قوات الاحتلال في رفح المحاصرة واستهداف نت سريم بالصواريخ، ماذا عن معادلة المقاومة دكتور؟
المقاومة ما زالت قائمة، ما زالت تملك زمام المبادرة، المقاومة ما زالت حية. المقاومة هي اليوم متجذرة أكثر من 27 ما قبل 27. يعني اليوم لو أخذنا أي استبيان أو أي استطلاع رأي للشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي قدم عشرات آلاف الضحايا، لوجدناه اليوم متمسكا بالمقاومة أكثر مما سبق 27. لماذا؟ لأنها اليوم هي التي تفرض المعادلات. اليوم المقاومة عجز نتنياهو والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وبعض الدول العربية عجزوا عن زعزعة هذه المقاومة في فلسطين المحاصرة. لذلك اليوم الصواريخ التي تطلقها المقاومة إلى قطاع إلى غلاف غزة وصولا حتى مشارف تل أبيب وصولا إلى الصمود الأسطوري لخلايا المقاومة داخل المناطق المحاصرة داخل المناطق المهدمة التي تشهد تدميرا كليا هذا صمود أسطوري. لم يستطع نتنياهو ولن يستطيع نتنياهو ولا كل العالم أن يقتلع هذا الشعب الفلسطيني من أرضه. لذلك اليوم المقاومة بإطلاق صاروخ واحد هي تقدم فشلا جديدا لنتنياهو ولآلته العسكرية. وما قلته وحضرته وما تكرمت بقوله عن رئيس الأركان الجديد الذي جاء ظن بنفسه أنه يستطيع أن يحقق ما عجز سلفه عنه.
نعم.
هذه المقولة اليوم على البنيان السياسي أن يتراجع. هو يطلب بطريقة غير مباشرة من السياسيين الكف عن التهور عن المزيد من الخسائر عن المزيد من الخلل في البنيان الصهيوني. اليوم وجد رئيس الأركان الصهيوني بأنه يستحيل على أي قوة أن تقتلع الشعب الفلسطيني أو أن تؤثر في الحركة المقاومة في فلسطين المحتلة.
نعم. سؤالنا هو عن جبهة الإسناد، يعني الإسناد لغزة ما زال مطروحا على الأرض دكتور. إصرار من اليمن بهذا الصدد رغم العدوان الذي يتعرض له، ما المعادلة المطلوبة اليوم للإسناد؟
المطلوب شيء والمنفذ شيء آخر. يعني المطلوب من كل الشعوب العربية ومن كل الشعوب الإسلامية بحد الأدنى أن تقف موقفا جريئا تضغط على قياداتها من أجل دعم فلسطين. هذه المجازر لو قدر للصهاينة أن ينتصروا لسمح الله على الشعب الفلسطيني لن تسلم هذه الشعوب العربية والإسلامية في بلدانها. هذه نقطة جدا مهمة. يعني من يدعم اليوم الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة، من يؤازر المقاومة الفلسطينية في فلسطين المحتلة، هو أولا وأخيرا ينصر نفسه وينصر شعبه في أي دولة عربية كان أو في أي دولة إسلامية كان. لذلك المطلوب من هذه الشعوب المطلوب أن تتحرك. لا، نحن اليوم بتنا بحالة يأس من الزعماء العرب من الزعماء المسلمين، بتنا بحالة يأس. لا بل نحن نشهد اليوم مشاركة أو شراكة تامة من هؤلاء مع الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. أما في الواقع الميداني نحن نرى اليوم الدولة الوحيدة بصفة الدولة العربية هي اليمن. اليمن العزيز الذي يخاطر الذي يجازف الذي يقف موقفا بطوليا موقفا إنسانيا أخلاقيا البدكية من هذه الصفات الحميدة. هذه الدولة الوحيدة العربية التي تقف بكل حزم رغم ما تتعرض له من حصار، كانت تعرضت وما تزال حرب إلى حرب شعواء من المحيط بدعم وقرار أمريكي عاجز عن كسر اليمن. اليوم وجدنا أن الدول الأمريكية بشكل مباشر توجهت إلى المنطقة من أجل اليمن. يعني حاملات الطائرات والمدمرات وكل هذه القوى جاءت كما يصرح ترامب وكما صرح غيره بأن هذه القوى لضرب اليمن. هل استطاعت هذه القوى أن تمنع اليمن عن المساندة على الإطلاق؟ يجب على كل الدول العربية أن تحذو حذو اليمن. يعني عندما وقف اليمن وحيدا فريدا في ميدان الدفاع، حزب الله كان قد سرق اليمن في المؤازرة الميدانية المباشرة وليس عن بعد. كان حزب الله قد ساند القوى الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية إلى أقصى حد ممكن. اليوم اليمن يقف إلى أقصى حد يستطيع أن يفعله اليمن. لذلك هذه جبهة الإسناد فعلا هي جبهة نصرة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية ولأرض فلسطين. يعني نحن بغض النظر عن الجهة المستفيدة في فلسطين، هذا واجب إنساني أخلاقي شرعي وطني، كما ذكرت هو دفاع عن أصل وجود أي دولة ينطلق منها الدفاع. يعني لو كانت الدفاع من مصر يكون هو دفاع عن مصر قبل أن يكون دفاعا عن فلسطين، يكون دفاع عن تونس قبل أن تكون دفاع عن فلسطين، يكون دفاع عن الأردن قبل أن يكون الدفاع عن فلسطين. لذلك على كل هؤلاء أن يعطوا الفلسطينيين ما يمكن وما يستطيعون من أجل بقاء هذا الشعب في أرضه. نعم. لأن فلسطين هي أولا وأخيرا هي أرض عربية، هي أرض إسلامية.
شكرا جزيلا للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لبنان في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم دكتور.
لكم كل التحايا.
السلام عليكم.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
التحية لحضراتكم محبتنا في كل مكان ضمن لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الأحد تفجير منزل مفخخ في قوة خاصة للاحتلال تسللت إلى شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. كما وقالت القسام في بلاغ عسكري مقتضب أن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية خاصة تسللت إلى منطقة أبو الروس شرق مدينة رفح جنوبي القطاع وأوقعوهم بين قتيل وجريح. وفي غزة أيضا أحبتنا الكرام، مع تزايد موجات النزوح يضطر العديد من الغزيين للعيش في منازل آيلة للسقوط أو في جوارها رغم تحذيرات جهاز الدفاع المدني، نظرا لعدم وجود بديل مناسب اضطروا للقيام بهذا الخيار الصعب. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل رأفت سعيد.
من خطر إلى آخر يفر أهالي القطاع نزوحا من منازلهم التي دمرت إلى جوار أخرى يتهددها السقوط في أي لحظة بفعل استهدافات إسرائيلية سابقة.
رحلونا من الشجاعية آخر مرة هنا، وهالوقت طلعنا من الشجاعية لا إلنا لدور ولا أول ولا آخر، قاعدين في دور مائلة للسقوط كلها وتحت الخطر قاعدين، وهينا في خيام وتحت الركام.
آلاف المباني التي تصدعت أو دمر الاحتلال أجزاء منها باتت تشكل واقعا صعبا يواجه الغزيون مع استمرار نزوحهم وتقليص المساحات التي يلجؤون إليها.
ساكن في بيت بين مجموعة من البيوت آيلة للسقوط وما فيش مكان أصلا نقعد فيه.
ساكن في البرج بالرغم من المخاطرة الموجودة على أولادي وعلى بناتي وعلى السكان كمان، لكن ما فيش مأوى بديل غير المأوى هذا إنه إحنا نستر فيه ونضل قاعدين فيه.
معضلة كبيرة دون حل قريب، سيما وأن الجهات المختصة تعجز عن تحييد خطر تلك الأماكن أو إيجاد بديل عنها.
واقع النزوح ونتيجة الكثير من المباني التي قصفت في قطاع غزة، يلجأ المواطن إلى التواجد في هذه المنازل رغم أنها خطيرة وتشكل خطر على أرواحهم، لكن لا بديل، وكل البدائل التي تواجه المواطن خطيرة. ولذلك هذا الملف حقيقة ملف خطير جدا، والآن نتحدث على عشرات الألاف من المنازل في القطاع التي بقيت ربما موجودة ولم يتم تدميرها من الاحتلال، لكنها خطيرة جدا وتشكل خطر يتواجد فيها آلاف من المواطنين.
آلاف المباني الآيلة للسقوط باتت تشكل قنابل موقوتة بين تجمعات السكان، وبينما يعيش الأهالي قلقا دائما من انهيارها لا يجدوا بديلا عنها.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد. أحبتنا الأكارم، إلى الضفة الغربية أيها الأفاضل، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية طالت عددا من الأسرى المحررين. اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة سباستيا بنابلس وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الجريح أيمن الشاعر والأسير المحرر قتيبة عازم قبل الانسحاب من البلدة. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة اليامون غرب جنين. وقالت المصادر المحلية إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، حيث دهم جنود الاحتلال منازل المواطنين واعتقلوا الشابين أوسم حوشية وعماد نواهضة. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر مالك واعتقلت حسين مشهور وأولاده فارس والأسير المحرر قسام، إضافة إلى مصادرة مركبة تعود للعائلة. كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبادة محمد قنيص من بيت جالة غرب بيت لحم بعد مداهمة منزل عائلته. هذا وكان قد أصيب عدد من الشبان بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المدينة. كما وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في المنطقة الغربية والمثلث، وأطلقت قنابل الغاز وقنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما تسبب بإصابات بالاختناق. وفي القدس مستمعين الكرام، اقتحمت ميليشيات المستوطنين صباح الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال، وفي اليوم الثاني لما يسمى بعيد الفصح العبري، وسط دعوات للنفير والحشد في المسجد وحمايته من مخططات التهويد. وأدى المستوطنون جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحات المسجد وسط الرقص والغناء والتصفيق. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت دخول الفلسطينيين. في كيان الاحتلال مستمعين الكرام، أفادت التقارير الإعلامية أن أكثر من 100,000 من المستوطنين توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ورأت أن حجم التراجع يظهر تراجع شرعية الحكومة وقلة الثقة بالجيش. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي في هذا الشأن.
الجيش الإسرائيلي يواجه أكبر أزمة رفض للخدمة منذ عقود، هكذا عنونت صحيفة زائد 972 الصهيونية مقالا عده ميرون رابابورت. قال فيه إن أكثر من 100,000 إسرائيلي أوقفوا أداء خدمتهم الاحتياطية، وهذا ما يظهر تراجع شرعية الحرب وظهور تصدعات في دعم الجيش. وذكرت الصحيفة أنه منذ بداية الحرب تراجع دعم الجيش من قبل جنود الاحتياط، حيث أفادت التقارير بأن نسبة الحضور في الخدمة الاحتياطية انخفضت إلى 60% أو أقل مقارنة بحوالي 120% خلال فترة بداية الحرب في أكتوبر 2023. هذه الأزمة هي أكبر موجة رفض منذ حرب لبنان 1982.